Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve muttebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du. Ve hada dersil evvel min durusi şerhi kitabi el-fiqh, kitabi al-fiqh el-maliki. Seneşrah bidillahi teala kitab el-akhdari ev metnu el-akhdari fi el-fiqh المالكي وهو كتاب مختصر ويعتبر الدرجة الأولى في الفقه المالكي. طبعا أنا اخترته لأسباب، من هذه الأسباب أنه كتاب مختصر، ومن الأسباب التي جعلتني أختار الأخضري لأنه يعني لم يتوسع فقط في الطهارة والصلاة، في الطهارة والصلاة. نعم. إذن كما ذكرت في كتابي وصايا طالب العلم، قلت بأن التدرج في الفقه المالكي يكون على مراحل. طالب العلم، طالب العلم المبتدئ يبتدئ بمتن الأخضري، لأن متن الأخضري نظر في جانب العقيدة ثم الطهارة ثم الصلاة. ولا شك ان الصلاة هي من العبادات المهمة، وهي ركن من أركان الإسلام، والتي لا تسقط بوجه من الوجوه. عندنا نحن أركان الإسلام قد تسقط في بعض الأحيان، كمثلا الزكاة. الزكاة اللي ما عنده نصاب ما ليس عليه زكاة. الحج اللي ما عنده قدرة استطاعة ليس عليه الحج. الصوم، من كان مريضا مرضا مزمنا ليس عليه الصوم. إلا الصلاة. طبعا الشهادة تقال مرة واحدة، والصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل يحاسب عليه المرء الصلاة. صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد إيش سائر عمل. إذن مهمة جدا أن نتعلم الصلاة. كثير منا يعني لا يعرف الفروع التي ترتبط بالصلاة. زين، إحنا نتكلم على المذهب المالكي ونشأة المذهب المالكي. المتن الأخضري هو في المذهب المالكي، والمذهب المالكي هو أحد مذاهب الأربعة، ويعتبر مذهب مهم خاصة لأهل المغرب والسودان وأهل الصعيد في مصر وأفريقيا، فهم يتمذهبون بالمذهب المالكي. والمذهب المالكي هو من المذاهب العريقة، المذاهب العريقة القديمة. كما تعرفون بأن الشافعي رحمه الله تعالى هو تلميذ إيش المالكي، وإمام أحمد هو تلميذ الشافعي. فالإمام مالك يعني يعتبر من المذاهب، مذهب الإمام مالك يعتبر من المذاهب العريقة لأمور: أولا لقدم هذا المذهب، ثانيا لأن المذهب يعتمد على أسس. من الأسس التي يعتمدها هو الموطأ، الذي يعتبر أول كتاب صحيح زين، وكان قبل البخاري. حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول عن الموطأ إنه أصح كتاب، هذا قبل البخاري. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، لأن الإمام مالك عاش في المدينة، وكما تعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم جل الصحابة في إيش في المدينة، فإذا عند إمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة بمنزلة التواتر. لهذا إذا جاء حديث أحد وجاء عمل المدينة، فعمل المدينة مقدم، وسنضرب له مثال بإذن الله تعالى في الترتيب في النشأة لمذهب مالكي. مذهب مالكي أول ما بدأ طبعا يعني أصبح قويا في 110 للهجرة. 110 الإمام مالك اشتهر عندما المنصور رحمه الله تعالى أراد أن يلزم الناس بالموطأ. طبعا رفض الإمام مالك في هذا، فاشتهر رحمه الله تعالى، وكانت هذه بداية الانطلاقة في المذهب المالكي. نعم، وهذه النشأة أول ما بدأ، وبدأ بالموطأ. والموطأ كما تعرفون يعني فيه الأثر وفيه الرأي، يعني ليس بالدقة الدقة الكبيرة زين أو المتناهية أن نقول أن المذهب المالكي هو مذهب الحديث. وتعرفون عندنا احنا مدارس، مدرسة الرأي هو مدرسة أبو حنيفة، ومدرسة الحديث ومدرسة إمام مالك. إمام مالك لو قرأته الموطأ لعرفته أنه كثير مسائل يقول بالرأي، لكن هو يجتنب الرأي في وجود إيش النص، يجتنب الرأي في وجود إيش، في وجود النص. زين، في 110 هجرية بدأ انطلاقة المذهب، وطبعا كان هنالك يعني كانت أسباب لانتشار المذهب، لأن هنالك ترى علماء كالأوزاعي رحمه الله تعالى، الأوزاعي من كبار العلماء زين، لكن ما اشتهر مذهبه بسبب ايش؟ بسبب تلاميذه. اما الامام مالك فتلاميذه كثر وانتشر مذهبه، حتى كان يعني كان سبب انتشاره وايش، وكما قلت لكم، والانطلاقه الاولى هو اهتمام المنصور في الموطأ. عندنا كان في العراق القاضي اسماعيل بن اسحاق رحمه الله تعالى، وكان أيضا من تلاميذ الإمام مالك، وهو الذي إيش، وهو الذي أثبت المذهب في العراق. توفى سنة 82 و200 للهجرة. في هذه الفترة الأولى صنفت أمات الكتب. طبعا أمات الكتب هذه فائدة أصح من قولنا أمهات، أمات الكتب التي استند عليها المالكية، وهذه يعني متمثلة بالمدونة لعبد الرحمن بن قاسم، والواضحة لعبد الملك، والعتيبية والموازية، العتيبية للعتيبي والمواسي. لكن يعني الآن يعتبر أشهرها هي المدونة، مدونة لابن القاسم، ابن سحنون وابن فرات. زين، ماذا عملوا هم الذي نشروا هذه المدونة؟ فكانوا يعني ما أدركوا مالكا، فذهبوا إلى إيش، إلى تلميذه ابن القاسم. القاسم كان من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فسألوه عن أقوال إمام مالك في العبادات والمعاملات، فكان يقول ما رأيه، ما قال مالك كذا كذا، ويقول ابن القاسم كذا كذا، فيدونها، فسميت إيش بالمدونة. زين، هذه المرحلة الأولى اللي هي من مرحلة 100 هجرية إلى 300 هجرية. بعد ذلك اللي انتقال اللي كان هو في سنة 300 للهجرة إلى 600 للهجرة، واللي كان في نهايتها تأليف مختصر خليل اللي قرأناه قبل سنتين. زين، ومختصر خليل يعني كان في بداية القرن السابع، يعني القرن السادس في نهايته، واعتمد على أربعة كما تعرفون مختصر خليل، منهم ابن شاس. زين، طبعا أشهر مصنفات اللي كانت في هذه المرحلة كتاب التفريع لابن الكلاب، وتهذيب المدونة. زين، وهذا كتاب مهم، وأيضا كتاب عندنا كتاب الرسالة للقيرواني رحمه الله تعالى. هذا كتاب الرسالة طبعا يعتبر كتاب مهم في المذهب المالكي. بعد ذلك مرحلة انتشار المذهب، والمذهب انتشر انتشارا واسعا، وكانت هناك أسباب كثيرة يعني أسباب كثيرة يطول ذكرها في انتشار المذهب. من الأسباب التي يعني كان سبب في انتشار المذهب، قلنا أولا المنصور، ثانيا في الأندلس كان يحيى بن يحيى الليثي، وهو رواية الليثي. الآن إحنا عندنا إحنا أشهر رواية نقرأ بها بالموطأ رواية الليثي، هي موجودة يعني. هناك روايات عفوا روايات كثيرة للموطأ زين، لكن أشهرها هي الليثي. مع أن الليثي يعني من المتأخرين الذين ذهبوا الإمام مالك، يعني عندنا رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري رحمه الله تعالى اللي قريناه قبل سنتين أو ثلاث سنوات ما أذكر زين، مشهور أكثر وهو اللي لازم الإمام مالك أكثر، لكن يعني قدر الله ما شاء أنه انتشر هذا الكتاب. كان طبعا الليثي كان رحمه الله تعالى كان نائبا لحاكم الأندلس، هذا كان هذا سببا في انتشار المذهب المالكي في الأندلس، هذا أحد الأسباب. وكان يعني يعتمد يعني المالكية في الأندلس. طبعا المالكية انتشروا في مصر وفي العراق، من القاضي إسماعيل نشروا في العراق وفي مصر، حتى كانوا يعني في مصر يعني متشددون، كانوا عندهم تشدد. وكان أحد أسباب قتل الإمام الشافعي هو متعصبة المالكية، قتلوه رحمه الله تعالى. وهؤلاء المتعصبة يعني موجودون في كل زمان. نعم، الإمام مالك أو مذهب الإمام مالك اعتمد على أصول. ما هي أصول المذهب المالكي؟ أول أصل هو القرآن، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو السنة، والسنة كما قلنا في كتابه الموطأ، في كتابه الموطأ. والموطأ ليس فقط فيها يعني أحاديث، فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها أقوال للصحابة، فيها المرسل، وفيها أقوال الإمام مالك عندما مثلا يسألوا على كذا كذا فيعطي رأيه، يعطي رأيه في المسألة. هكذا يعني كان الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعد السنة عندنا الإجماع، عندنا الإجماع، وهذه من مصادر الرئيسية في استنباط الأحكام الشرعية، شرحناها في الأصول. عندنا مصادر رئيسية ومصادر إيش؟ تبعية. فالمصادر الرئيسية كتاب سنة إجماع، هذا هو اللي كان يعتمد عليه المالكية زين. بعد الإجماع طبعا القرافي رحمه الله تعالى جعل عمل أهل المدينة، جعل عمل المدينة، وبعضهم قال القياس، القياس على عمل أهل المدينة. فالإجماع كان يعتمد رحمه الله تعالى الإمام مالك في إجماع الصحابة ثم التابعين، لأنه يعني يعتبر الإمام مالك من تابع التابعين، يعني أخذ من سعيد بن سيب ومن الزهري، وهذه فائدة. الزهري رغم أنه من التابعين ومن صغار التابعين، لكن روى عن مالك زين، وهو مالك من تابع التابعين، واضح؟ العمل أهل المدينة كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى، وهذا هو الميزة التي تخص المذهب المالكي. يعني اختص الإمام مالك بعمل أهل المدينة، فإمام مالك ما خرج من المدينة، يعني كان في إيش؟ في المدينة، وأخذ من أهل المدينة. كما تعرفون المدينة كانت منارة للعلم، وكان مركز الصحابة وجل الصحابة في المدينة. فكان عمل أهل المدينة مقدم في بعض الأحيان على الأحد، كان مقدم في بعض الأحيان على الأحد. أشهرها طبعا نستطيع أن نذكرها هي مسألة صيام ستة من شوال. ستة من شوال كما تعرفون جاء بحديث صحيح لكنه آحاد. إمام مالك ما كان يرى بصيام ستة من شوال. لماذا؟ لأن كان عمل أهل المدينة كانوا ما يصومون ستة من شوال. فإمام مالك عنده عمل أهل المدينة بمنزلة التواتر، واضح بمنزلة إيش؟ التواتر، والتواتر مقدم على الإيش؟ على الآحاد، فلهذا يعني أخذ بهذا القول. زين، بعد العمل أهل المدينة مسألة القياس، القياس طبعا جاء في مذهب الإمام مالك واستنبط يعني فروعا كثيرة من هذا المصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية. زين، عندنا القياس، وبعد القياس قول الصحابي، وقول الصحابي كما قلنا احنا في الإجماع ما جمع عليه الصحابة، ثم يعني ما انفرد به ولم يوجد له مخالف. زين، ثم الاختلاف بين الصحابة وهذا أمرها واسع. بعد ذلك شرع ما من قبلنا، شرع من قبلنا اللي هم شرع الأنبياء، شرع من قبلنا، وهذه من أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية التبعية. إذن نعطيكم فائدة ذكرناها بأصول فقه. عندنا الأحكام الشرعية إحنا كمسلمين من نستنبطها؟ نستنبطها من مصادر رئيسية ومصادر تبعية. مصادر رئيسية كتاب، سنة، إجماع، بعضهم جعلها القياس، عند الإمام مالك عمل أهل المدينة مصادر رئيسية. ومصادر تبعية اللي هو شرع ما قبل قول الصحابي وشرع ما قبلنا والمصالح المرسلة، نحن ما نريد نتوسع لنا كلها إن شاء الله في شذرات نشرح بإذن الله تعالى أيضا من الأصول يعتمدها مصالح المرسلة والاستحسان زي اللي يعتمد الإمام مالك في فتوى وفي الفقه، وسد الذرائع كان لا يرى في بيع العنب أو بيع السلاح زين لقتال المسلمين أو بيع العنب لعمل الذين يعني يعملون خمرا سدا لإيش للذراء، هذا أيضا مبحث باحث. ثم الاستصحاب، ودائما الإمام مالك عندما مثلا يقول لا يوجد لها مثلا أصل، ما يعني لا يوجد لها أصل، يعني هذه استصحبة زين، هذا يسمون الاستصحاب يعني أو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية زين. هذا هو المذهب المالكي وأصول المذهب المالكي ورسالة المذهب المالكي، لا أريد أن نتوسع، ندخل في متن الأخضري. متن الأخضري يعني عندنا الإمام أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الأخضري، يعني توفى سنة 83 و900، طبعا قيل 53 و900 وقيل 83 و900. متن الأخضري هو من متون الفقه المالكي اليسيرة، بإذن الله تعالى سنشرحها وسنفك الكلمات ونبين لكم الفوائد والفرائد في المذهب المالكي، ثم احتمال ننتقل إلى متن أوسع زين حتى يعني تكون عندكم خلفية. الأخضري طبعا كان من العلماء في القرن العاشر، الأخضري اللي هو اللي صنف متن الأخضري، وكان عالما، كان شاعرا، كان يعني بليغا، كان أديبا، عنده علم في الفرائض زين، لأن أبوه وأخوه من الفرضيين، محمد الصغير أبوه هو يعني الذي علمه، وأيضا أخوه أحمد رحمهم الله تعالى، فأخذ منهم، وعنده طبعا مصنفات ومؤلفات مهمة، وهذه المصنفات احنا قرأنا بعضها يعني منذ سنوات، قرأنا بعضها وأجزنا الأخوة منها المختصر الأخضري هذا اللي نشرحه الآن، منها نظم الجواهر المكنون في ثلاثة فنون: بلاغة، البديع، والبيان. هذه أيضا قرأناها وجزنا بها الأخوة. وأيضا السلم المرونق أيضا، هذا في منطق زين الآن، هو يعتبر أصل في المنطق يعني زين، وهذا هو شرحه أيضا زين. وعنده أيضا نظم السراج في علم الفلك زين، ويعني عنده منظومات وعنده قصائد، ويعني كان من العلماء، وتوفي سنة 83 و900 ولد سنة 20 و900 إلى 18 و900، وتوفى 83 و900 للهجرة يعني 983، وقيل 953 للهجرة. يعني 953 يعني معناه عمره 33 سنة ومات، وذا 983 يعني ما عرف وفاته بالتحديد. زين، حتى لا نتأخر عليكم، الدروس ستكون بإذن الله تعالى على هذه الصفحة، لأن المعهد عرف مثقى اتفقت معهم في وقت عندهم ظروف خاصة ما استطاعوا. أنا بالنسبة لي التزم الوقت، عندي دقيقة تفرق عندي، الدقيقة الواحدة تفرق عندي، فسيكون بث جميع المجالس على صفحتي بإذن الله تعالى. زين، ندخل على متن الأخضري ونأخذ المقدمة يعني نشرح شيئا. قال رحمه الله تعالى عبد الرحمن ابن محمد الصغير الأخضري، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذن كما في الشروحات السابقة اللي ذكرناها في المنظومات والمتون، أول ما يبتدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي، وهذا يشبه قبول الدعاء. يعني التلاتيد الله سبحانه وتعالى يكتب لك القبول في المصنفات، تبدأ بالثناء والثناء والحمد والثناء زين، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زين. وهذا كما جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا أو عجل هذا، يعني بالتخفيف وبالتشديد زين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه يثني على الله ثم يصلي على النبي، وهذا الذي يريد يدعو زين. فإما يبدأ: اللهم يا ابن بيدك ملكوت كل شيء، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا من لا إله إلا أنت زين، ثم يصلي على النبي ثم يدعو، أو يثني على الله سبحانه وتعالى زين ثم يدعو ثم يصلي على النبي، كما ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. إذا يجب أن تصلي على النبي حتى يقبل الدعاء، ولا يصح أن تأتي أعطيني كذا أعطيني كذا ربي كذا، لا، قدم ثناء يعني أمام الدعاء حتى يتم القبول. قال: أول ما يجب على المكلف. طبعا الأخضري رحمه الله تعالى يعني تقريبا كما فعل أبو زيد القيرواني، أبو زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ماذا فعل؟ بدأ بالعقيدة ثم فقه العبادات ثم فقه المعاملات ثم الأخلاق، هكذا بدأ الأخضري تقريبا، بدأ هكذا مقدمة مع شيء من العقيدة، ثم دخل بفقه العبادات اللي هي إيش؟ اللي هي الطهارة والصلاة زين. فقال: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام زين. زين، عندنا احنا التكليف. قبل التكليف عندنا مناط التكليف. في مناط التكليف، مناط التكليف يكون في أمرين، هذه فائدة: في العقل والقدرة. أعيد، هذه فائدة: مناط التكليف يكون في أمرين، في العقل وفي القدرة. إذن فاقد العقل لا تكليف عليه، عدم المقتدر لا تكليف عليه باختلاف، وقد يكون من الأعلى إلى الأدنى كما في الصلاة في حديث عمران بن حصين لم تستطع واقفا فجالسا والحديث. التكليف يكون للبالغ العاقل، البالغ إيش؟ العاقل. زي نسأل سائل يقول يا شيخ كيف نعرف إحنا يعني بالغ وكيف نميز البالغ؟ البالغ اختلف الأئمة الأربعة في تحديد البالغ على قولين. القول الأول وهو أنه يعرف البلوغ بثلاثة أمور عند الرجال وبأربعة أمور عند النساء. إذا ظهر أحد هذه الأمور فيعتبر هذا بالغا وقد كلف بالأحكام. أولا أن يبلغ 15 سنة، ثانيا أن يظهر شعر الإبط الخشن وليس الناعم، ثالثا أن يظهر شعر العانة الخشن وليس الناعم، هذا يشترك به الرجال والنساء، رابعا ظهور الحيض وهذا خاص به النساء. إذا عندنا إيش هذه أربعة أمور أحدها ظهرت بلا، هذا من قلبي قلبي الجمهور الحنابلة والشافعية وصاحب أبو حنيفة ويعني الأحناف قالوا هكذا، المالكية إحنا سندرس مالكية قالوا لا، قالوا التكليف يكون في عمر كما ذكر في مختصر خليل رحمه الله تعالى في عمر 18 سنة، يعني عمر 18 سنة زين يبلغ، إضافة إلى هذه إيش الأمور ذكرتها سابقا زين، وهذا طبعا قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن اللي يعنينا إحنا قول من مالك 18 سنة يبلغ عند المالكية، والصحيح أنه 15 سنة. لماذا؟ لأنه جاء في حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وكان عمره 14 سنة، فأرجع يعني لأنه لم يكن بالغا، ثم قال عرضت عليه في معركة الخندق وكان عمره 15 سنة فقبلني. حتى كيف الأمور زين. قال أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح بفرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. أول ما يبدأ المسلم هو بتصحيح إيمانه زين، تصحيح إيمانه، وقد يكون تصحيح الإيمان أو تأسيس الإيمان. شو تصحيح الإيمان شو تأسيس الإيمان؟ عندنا إحنا أركان الإيمان معروفة، أول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره الآخر واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان التي جاء في حديث جبريل عليه السلام. فالتصحيح الإيمان وتأسيس الإيمان. أما كونك كمسلم يجب عليك أن تصحح الإيمان، هذا يسمى إيش؟ تصحيح الإيمان زين. والكافر الذي يعني يدعى إلى الإسلام عندما يبدأ بتأسيس الإيمان. فلهذا أركان الإيمان ثلاثة، احفظها عندي حفظك الله. أولا هو اعتقاد في القلب يسمى في الجنان، هذا أول شيء زين. ثم قول بإيش؟ باللسان، ثم عمل بالجوارح. هذه ثلاث أمور هي أركان إيش؟ أركان الأسس الإيمان، يعني تعتبر أسس الإيمان. فأنت عندما تبدأ تدعو مثلا رجلا نصرانيا أو يهوديا أو أي ديانة أخرى أو بوذيا تدعو للإسلام، أول ما يبدي يقتنع وين يكون الاقتناع؟ في القلب، أول شيء في القلب. فتقول الإسلام كذا 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 كذا، يقتنع في قلبي، هذا أول إيش؟ أول أركان الإيمان. ثم بعد أن يقتنع في قلبه زين يبدأ إيش؟ ينطق الشهادة زين، يبدأ بنطق الشهادة. ثم بعد ذلك يبدأ بإيش؟ بالصلاة. وهذا كما جاء في صحيح البخاري وغيره في حديث معاذ ابن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي لقوم أهل الكتاب، لقوم من أهل الكتاب أو لقوم أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأول ما تبدي، ثم فإن أجابوا فادعوهم إلى أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، ثم إن الله قد فرض عليكم الزكاة تؤخذ من أغنيائكم وتعطى لفقرائكم، اختلاف الألفاظ في البخاري وغيره. هذا أول شيء. زين، فائدة طبعا لم يذكر الحج والصيام، قال العلماء لأن لم تكن مفروضة آنذاك، هكذا قالوا، فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. زين، تصحيح إيمانه، أول ما تبدي صحح إيمانك، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. زين، أنت من سواء كنت مسلم زين أو كافر ودخلت إلى الإسلام، زين يعني تأسيس الإيمان أو تصحيح الإيمان كلاهما، فيجب أن تعرف أن عليك إيش؟ عليك عبادات، أنت مو عايش شيء فوضى. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون. وهذا من أقوى الأدلة، يعني أدلة كثيرة، إن الله سبحانه وتعالى يعني من خلقنا وأمرنا بشرائع وأمرنا بأمور، فلا يصح واحد يقول لك والله أنا مسلم وما يصلي. ما كان يعرف في زمن الصحابة وزمن التابعين إنه واحد يصلي، ما كان يعرف هذا. زين، فلهذا سيدنا عمر يقول ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، حتى المنافق يروح يصلي، ماكو واحد ما يصلي، يعني ماكو شيء اسمه ما يصلي. الآن عندنا موديل تارك الصلاة، أنا أذهب بقوة بشدة على أن تارك الصلاة كافر، خاصة في الذي تركها بالكلية. المسألة خلافية، الأئمة الثلاثة قالوا بأن تاركها تكاسلا لا يكفر، زين، وقول الحنابلة، وهو طبعا هذا قول الإمام الحميدي لأبي بكر الحميدي شيخ البخاري، زين، وثلة من أهل العلم من تاركها كافر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق بينهما فقال الذي تركها بالكلية تكاسلا جحودا كافر، زين، واللي تركها جحودا كافر قولا واحدا. الآن لا يوجد إلا القليل إنه يترك الصلاة يعني جحودا، أكثر اللي يتركون الصلاة يتركوها تكاسلا. زين، الله خلقك لعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو غايتك كمسلم؟ شنو يعني شنو رب العالمين خلقك كمسلم؟ فقط تأكل وتشرب وتنام؟ والله أني أقول لا إله إلا الله محمد، أهم شيء الإيمان بالقلب، يعني عيني على رأسي. زين، إيمانك بالقلب، أين ثمرة الإيمان؟ أليس الإيمان ثمرة؟ الإيمان له ثمرة. زين، أين الثمرة في إيمانك؟ متبرجة يابا البس الحجاب، والله أهم شيء الإيمان في القلب، أين ثمرة الإيمان؟ هذول المرجئة يسمون المرجئة ويقسمون لها قسمين، مرجئة الفقهاء ومرجئة العوام. خاب المرجئة العوام حدث ولا حرج، المرد على مرجئة الفقهاء، مرجئة العوام حدث ولا حرج، مئات البلايين تتكلم ويا صلي يقول لك والله الإيمان بقلبي، صوم الإيمان بقلبي، البس الحجاب إيمان بقلبي، يا بذهب إلى الحج إيمان بقلبي. زين، أعرف هذا أي إيمان؟ هذا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي إيمان، هذا إيمان الشيطان وليس إيمان الإنسان. زين، حتى الشيطان كان يوقر الله سبحانه وتعالى، زين، قال فبعزتك، مو أليس كذلك؟ زين، فبعزتك قال ربي، يعني الإيمان يقسم بالشيطان، يقسم بالله عز وجل وبعزته ويعظم الله سبحانه وتعالى، هم نفس الحال. لكن طبعا من الأدلة على أنه تارك الصلاة يعني كافر قوله هو العهد الذي بيني وبينه مصارف التركه فقد كفر. أيضا في صحيح مسلم بين المسلمي بين المرء والكفري والشركي ترك الصلاة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم ذكرته في 40 القصة، حديث كثيرة يعني لا يسع المجال لذكرها. زين، قال ثم معرفة ما يصلح به فرض عيني. عندنا فرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية إذا فعل من شخص سقط عن الباقي، مثل إيش؟ مثل الإمامة، مثل إيش؟ مثل الإذان، مثل إيش؟ مثل التعلم التعليم. فرض كفاية يعني إذا فعلها شخص سقط عن إيش؟ عن الباقي. وعندنا فرض عين إنها لا تسقط عنك البتة، مثل إيش؟ مثل الصلاة. زين، قال فرض عين كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، فهذه إيش؟ فرض عين. لعلنا نقف هنا حتى لا نتوسع في الشرح، نتقف الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله، لعلنا نتوسع في الشرح حتى يكون مختصرا في شرحه وفي متنه.